هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من قصص القرآن يأتيكم في الساعة 6:30. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:47. صور وعبر يأتيكم في الساعة 7:01. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ. على مدى نصف ساعة في الساعة 7:22 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، يليه صلاة الخاشعين. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما. عند 8:15 يأتيكم برنامج الغدة السرطانية، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نساء من إيران. إحشاية ويا أهلنا يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثامن من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
يا مهيمن يا مهيمن يا مصور يا مصور يا مقدم يا مؤخر يا رحيم يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا حليم يا كبير يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا متين يا ولي يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا متين يا ولي يا واحد يا قادر يا جامع يا وارث يا واحد يا قادر يا جامع يا وارث.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الصافات. قصة يونس. القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين. تقول النصوص المفسرة إن يونس عليه السلام دعا الله سبحانه إلى إنزال العذاب على قومه بعد أن يئس من إصلاحهم سنين كثيرة. وتضيف هذه النصوص أن رجلا عالما من أصحابه أشار إلى قوم يونس بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكشف عنهم العذاب، بعد أن وعدت السماء فعلا يونس عليه السلام بإجابة دعائه. وعندما كشف العذاب عن قوم يونس كان يونس فترة إذن أو قبلها قد غادرهم مغاضبا لهم بسبب من مواقفهم، واتجه إلى البحر بعيدا عن العذاب الذي توقعه لقومه. ويلاحظ أن القصة لم تعرض لهجرة يونس عليه السلام من حيث خلفياتها التي عرضت لها قصص أخرى من القرآن الكريم، بل بدأت القصة من حادثة الهجرة أو الرحلة نحو البحر. وكانت الحادثة الأولى التي بدأت القصة بها هي أن يونس عليه السلام هرب إلى سفينة مشحونة بالركاب وبالأحمال، إذ أبق إلى الفلك المشحون. فما هي السمة الفنية التي سوغت أن تعرض بيئة البحر والسفينة؟ ثم رسم السفينة وهي مشحونة بالركاب وبالأحمال مثلا. إن الأجزاء الأخرى من القصة تقدم الإجابة عن هذا السؤال، فتقول القصة: فساهم فكان من المدحضين. وهذا يعني أن هناك صلة بين المساهمة وهي القرعة، وبين وجود ركاب ووجود بضائع مشحونة في السفينة تتطلب قرعة معينة نظرا لحدوث طارئ أو حادث يهدد السفينة. لكن السؤال يثار أيضا: ما صلة القرعة بالحادث الذي يهدد السفينة؟ ثم يثار سؤال ثالث: لماذا كانت القرعة من نصيب يونس عليه السلام؟ هذه الأسئلة الثلاثة تقترن الإجابة عنها بأكثر من دهشة وإثارة وتطلع وتشوق لمعرفة ظواهر ملفعة بضباب فني ممتع. بالنسبة إلى بيئة السفينة والبحر، فإن يونس عليه السلام ما دام في صدد رحلة بعيدة عن العذاب المتوقع نزوله على القوم، يظل أمرا مألوفا ما دام البحر والسفينة يقترنان بعملية السفر. ومع أن بعض النصوص المفسرة يذهب إلى أن السماء ضيقت الطريق على يونس عليه السلام حتى لجأ إلى البحر، إلا أن هناك نصوصا أخرى تذهب إلى أنه اتجه قاصدا البحر. ولكن في الحالتين فإن ركوب البحر يقترن طبيعيا مع العزم على رحلة ما، مما يشكل في منطق الفن بيئة قصصية لا مناص من رسمها. وأما رسم السفينة وهي مشحونة بالركاب والبضائع، فعلى الرغم من أنها تعد أمرا مألوفا بالنسبة لأية سفينة تعتزم الإقلاع من مرفئها، إلا أن هذا وحده لا يشكل ضرورة كبيرة من وجهة نظر الفن ما لم يقترن بدلالات أخرى في هذا الصدد، على الأخص حينما ندرك أن القصة القرآنية العظيمة وهي تتميز بالاقتصاد اللغوي وباختزال التفصيلات التي لا قوام لها في الهيكل القصصي لا ترسم أدنى تفصيل ما لم يساهم هذا التفصيل في البناء العضوي للقصة بحيث ينطوي على دلالة معينة. إذن لماذا رسمت السفينة وهي مشحونة بالركاب وبالبضائع إذ أبق إلى الفلك المشحون؟ وموضع الشاهد هنا هو كلمة المشحون. إن هذا الرسم له صلة بحادثة القرعة التي سنتحدث عنها بعد قليل، ولكن لماذا جاءت حادثة القرعة أيضا؟ النصوص المفسرة تقدم الإجابة عن الأسئلة المتقدمة بوضوح تام، فتقول إن خللا ما حدث في السفينة، أو إن حوتا اعترضها خلال رحلتها في البحر، أو إنهم أشرفوا على الغرق بسبب أو بآخر، والمهم هو أن خطرا داهم السفينة، وأن مثل هذا الخطر لا بد أن يولد لدى ركابها ردود فعل حاسمة. هنا تذكر النصوص المفسرة دلالة فكرية قد ألمح النص القرآني إليها بإجمال حينما عرض إلى القرعة، والدلالة هي أن ملاح السفينة وركابها كانت لديهم تجربة أو قناعة خاصة بأن السفينة حينما يداهمها أحد الأخطار فهذا يعني أن شخصا مطلوبا من بينهم هو المستهدف من ذلك. وقد أدرك يونس عليه السلام أن شخصيته هي المستهدفة فعلا، أو أن هناك مجموعة تقارعوا فيما بينهم، وهذا ما يأتلف مع ظاهر النص القرآني في قوله تعالى فساهم، أي فقارع، فكانت القرعة تتجه إلى يونس عليه السلام وعندها ألقي في البحر. إذن تعرض السفينة لخطر مداهم بما فيها من ركاب وبضائع كان مصحوبا بردود الفعل التي قادتهم إلى القرعة تخلصا من الخطر. كل أولئك يشكل تفسيرا فنيا لأن ترسم السفينة وهي مشحونة ما دام الخطر يداهم أشخاص وبضائع يتطلب حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم، وهذا كله فيما يتصل بالموقع الهندسي من بناء القصة لرسم السفينة وهي مشحونة بالركاب وبالبضائع. ولكن السؤال الجديد هو لماذا كان يونس عليه السلام هو المستهدف من وراء العملية المذكورة؟ إن القصة القرآنية تستهدف من عرضها للقصة المذكورة جملة من الدلالات يتوقع القارئ أو السامع استخلاص بعضها بوضوح، منها قضية الاختبار الذي تجريه حتى على المرسلين ومنهم يونس عليه السلام. فيونس عليه السلام عندما ذهب مغاضبا لقومه نحو البحر لم يكن ليؤذن له بعد، وكانت السماء قد أجابت دعوته وفقا للنصوص المفسرة في إنزال العذاب، غير أن طلائع العذاب ما أن بدأت فعلا حتى كان قوم يونس عليه السلام قد تداركهم أحد الحكماء مشيرا عليهم بالتوبة ورفع الأيدي بالدعاء لدفع العذاب، وقد استجيبت دعوتهم فعلا. والمهم أن ذهابه مغاضبا لقومه سواء أكان ذلك لمجرد الدعاء عليهم أو لمغادرته من غير أن يؤذن له أو لأسباب أخرى تذكرها نصوص التفسير من نحو خشيته أن يكذبه القوم في نزول العذاب، وأيا كان السبب فإن تركه عليه السلام لممارسة مندوبة كما التفت إلى ذلك أحد المفسرين فيما نوافقه على أن اللوم قد يوجه لمن ترك فعلا مستحبا ومنه الرحلة من قبل أن يؤذن ليونس عليه السلام، حينئذ فإن الاختبار يأخذ مساره في هذا الصدد بغية حملنا نحن القراء أو السامعين على الإفادة من الدلالات التي تفرزها القصة حتى في نطاق ما أوردته النصوص المفسرة أو في نطاق بعض ظواهر القرآن التي تشير بمجموعها إلى أن الدعاء يرد القضاء. وقد أبرم إبراما وإلى أن تحمل الشدائد حيال المتمردين عبر الاطلاع بالخلافة في الأرض ومهماتهم الإصلاحية ينبغي أن يظل في الصدارة من السلوك. أولئك جميعا يشكل بعض الدلالات التي يمكن أن نفيدها من هذه القصة في ضوء عملية الاختبار التي سنواصل تفصيلاتها المتصلة برحلة يونس عليه السلام في القسم الثالث المقبل. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله ودمتم بألف سلام.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا نذكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، قائدا سياسيا فذا، وكلنا نعرف أن هذه القيادة الرفيعة إنما أتيحت له لأنه كان قائدا إسلاميا حقيقيا. كان يعرف الله تبارك وتعالى، يعرفه معرفة طيبة مكنته من الانتصار على نفسه، وكان هذا الانتصار مدعاة للانتصار على عدوه. فهو مثل أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، عليكم أنفسكم فإنها ميدانكم الأول، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر. واتخذ الإمام الخميني هذا الأسلوب نهجا حقيقيا له يمارسه في وحدته وفي جمعه، يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى يسأله أن يستخلصه لنفسه، أن يزكيه زكاة طيبة يرتفع بها عن هذا التراب، وأن يضيء قلبه بنوره المبارك الذي إذا سطع بين جوانح أحد جعله منارا للآخرين. وقد تسنى ذلك للإمام الخميني بصدقه لله تبارك وتعالى وبإخلاصه التام الذي كان يمارسه في الليل والنهار، متضرعا لربه داعيا إياه، لم يكن يوما من الأيام قد أيقن أن خسار شيئا وأنه لا حاجة به بعد إلى أمر من أمور العبادة التي كان يراها مقدمة على كل شيء في هذه الحياة. فالسياسة شيء يسير منها تابع لها ومستنير بها، والحكومة والملك والهيمنة والعشيرة والأصدقاء والناس والأخبار والدنيا بكل ما فيها إنما هي شيء يسير تحت قدمي ذلك الرجل الذي أحب الله فجعل حبه في كل قلب وجعل اسمه على كل لسان. ونحن إذا استضأنا بهذه الحقيقة بلغنا أن نكون شيئا منها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني.
يا إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني.
إلهي أنت ذو صفح جميل جميل، وجود واسع وعظيم مني. إلهي أنت ذو صفح جميل جميل، وجود واسع وعظيم مني. إلهي من سواك يزيل أمي، ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني.
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي قد جنيت أي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجل. إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني. إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني.
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني. إلهي